الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس التاسع من درسنا على صحيح مسلم، وهو الخامس من مقدمة المؤلف. والسند المتصل: حدثني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد الإمام المشهور عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم في الرقم، بمعنى أنه غير ثقة، لم يكن مستقيم اللسان، إما أنه يكذب أو نحو ذلك. ويزيد في الرقم أي أنه يزيد فيما يسمع، ومثل هذا لا يقبل حديثه. قال أبو السند المتصل: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، لأن باب الرواية والشهادة شأنها عظيم، قائمة على العدالة والتثبت، ولذلك العدل الضابط يسمى عند المحدثين ثقة. قال أبو السند المتصل: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث العكرمة ثم قال سمعت عكرمة. وهذا ليس من الغيبة، الكلام في أهل البدع أو في ضعفاء المحدثين ومن إليهم نصحا للأمة ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة والجهاد. وفيه أن المحدثين إنما يحكمون على المحدث بروايته وصبره. فانظر إلى معمر أو أيوب تكلم في عبد الكريم بن أو عبد الكريم أبي أمية بسبب أنه كذب، يعني أخذ الحديث عن أيوب عن عكرمة ثم زعم أنه سمعه من عكرمة. قال أبو السند المتصل: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا همام بن يحيى قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. وفيه أن الذي لم يشهر بالطلب لا يعد من أهل العلم، فهذا أبو داود الأعمى لم يشهر بالطلب ولم يعلم به، وقد يتلبس المتلبس مما ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا، أو يقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وطاعون جارف وطاعون عمواس وطواعين كثيرة مرت على المسلمين فأصابت منهم مقتلة عظيمة. قال أبو السند المتصل: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافاة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافاة إلا عن سعد بن مالك. ثم يزعم هذا المتأخر أنه سمع من 18 بدريا، هذا دليل على أنه كبير في التابعين لو كان كذلك، لكنه كان يكذب. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلم أن أغلب روايات الرافضة عن أئمتهم فيها ما فيها، فقد يذكرون أحاديث ليست مرفوعة أو موصولة، وإذا بهم يرفعونها بأسانيد قد اختلقوها لأنفسهم. وفيه أيضا دلالة على أن كثير من الكلام قد يكون حق، لا سيما في الزهديات ونحو ذلك، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيميز عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، يعني هذا السند الأخير ليس من رواية مسلم وإنه من زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي راوية صحيح مسلم. وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي ضعيف في الحديث إمام في السنة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، عمرو بن عبيد بن باب كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول كان زاهدا حتى في السنة، وهو الذي قال فيها أبو جعفر المنصور: كلكم يبغي صيد، كلكم يطلب فيد غير عمرو بن عبيد. وذلك أنه تزيى لأبي جعفر وأخذ العلماء وطياتهم من ذلك الرجل، فلا بأس أن يأخذ الإنسان من الأمير أو القاضي أو الحاكم إذا أمر له بشيء. ومع ذلك انظر إلى هذا عمرو بن عبيد الذي يظهر السنة والزهد والورع، كان كذابا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع واصل بن عطاء الغزال رأس الاعتزال. إذا اعتزل مجالس الحسن وجاء ببدعة المنزلة بين المنزلتين. قال أبو السند المتصل: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، لكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. الحديث ثابت من غير هذا الوجه، ولكن عمرو بن عبيد حين روى هذا الحديث أراد أن ينصر مذهبه، ومذهبه وسط بين الخوارج والمرجئة، فالخوارج يزعمون أن فاعل الكبيرة كافر كفر أكبر مخرج من الملة، إن مات عليه خلد في النار، والمرجئة يزعمون أن فاعل الكبيرة إيمانه لا يزيد ولا ينقص على حال سوي. والمعتزلة يزعمون أن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار، بينما مذهب أهل السنة أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقوله من حمل علينا السلاح فليس منا سيأتي لها عدة تأويلات ذكرها النووي وغيره، أفسدها ليس مثلنا، فلا يقال بأن من ترك السلاح مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا له: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد ترك السني وذهب عند البدعي، ترك الإمام وذهب عند إمام الضلالة. قال حماد: فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذلك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا؟ قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. يعني انظر إلى حفاظ الحديث، الغرائب يجعلونها من أسباب الطعن في الراوي حين يغرب ويأتي دائما بما لم يروي الثقات. وأما هؤلاء المساكين أعجبهم الإغراب، فليس كل إغراب يقبل إلا ما كان من غريب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نصح أهل العلم لمن خالف طريق الهدى وسبيل أهل الاستقامة، وفيه جواز السلام على من خالف بعض المخالفات عسى أن يكون في ذلك جبرا لنفسه حتى تستقيم على دين الله. قال أبو سند المتصل: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال: قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ، فقال: كذب، إنما سمع الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ. يعني فحرف الفتوى كقولهم: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حرفوا الحديث مع أن الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا دليل على أن المبتدعة قد يخفون بعض العلم أو يحرفون بعض العلم من أجل بدعتهم ومن أجل باطلهم. وقد اختلف العلماء في النبيذ، فذهب أهل الكوفة إلى حله، وذهب جماهير العلماء إلى حرمته وحكمه كحكم الخمر، وهذا هو الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، فيحمل على ما نبذ ولم يترك حتى يسخن ويدخله الغليان ويتخمر، فكان ينبذ له في الصبح ويشربه عشية، وينبذ له في العشي فيشربه في الصبح. قال أبو السند المتصل: حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ كما أنه قد فسد في العقيدة، كيف يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبعد أن يأتي بأحاديث مكذوبة لنصرة مذهبه. قال أبو السند المتصل: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي، فتح به البخاري صحيحه، قال حدثنا سفيان قال سمعت أبو موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. وفيه فائدة التأريخ، فائدة التأريخ حتى يعرف من سمع قبل الاختلاط أو من ادعى السماع، هذا أمر مهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ، قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا، ومزق كتابي. وشعبة هو أول من فتش عن الرجال في العراق، فيعلم الثقات الأثبات فيميزون، وما كان من غيرهم فيتركون. وبالسند المتصل: وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. يعني إما أن يكون المعنى أنه أخطأ في هذا الحديث، أو بمعنى أنه تعمد الكذب فيطرح جميع حديثه. وكل هذه الآثار يسوقها المصنف لبيان تعين الكلام في أهل البدع والضلالات لهدايتهم من الحق. قال بالسند المتصل: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أيوب قال قال لشعبة: ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. دين النصيحة. قال أبو داود: قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له: بأي شيء؟ قال قلت للحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ قال: لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم. قال: قلت من حديث من يرويه؟ قال: يرويه عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. شاهد أنه يزيد في الحديث ويأتي بغرائب من أجل أن الحديث لم يكن من طريقه. وأما الصلاة على قتل أحد فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، وما جاء أنه قبل موته ذهب إليهم وصلى عليهم صلاته على الأموات، فالمراد أنه دعا لهم بالمغفرة والرحمة. قال أبو السند المتصل: وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون ذكر زيادة بن ميمون فقال: حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا من خالد بن محدود. قال: ولقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث حدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. إذن هذا غير ضابط، كونه كل مرة يروي له الحديث بطريق غير ضابط. قال الحماني: سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زيادة ابن ميمون فنسبه إلى الكذب. زياد بن ميمون كذاب. قال أبو السند المتصل: وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي: أشكت؟ فأنا نعم. قال لي: اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألنا فقلنا له: هذه الحديث التي ترويها عن أنس. قال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال: قلنا نعم. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثير، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود: فبلغنا ذا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. الشاهد أن السلف قد اختلفوا في توبة الكذاب، أما الكذاب من حديث الناس فلا حرج في توبته شبه إجماع أو إجماع، وإنما الإشكال في من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن مثل هذا الكذاب لا يقبل منه، لا قبل التوبة ولا بعد التوبة، هذا الذي عليه الجماهير. وذهب بعضهم إلى أنه إن صلحت توبته قبل، لكن انظر إلى هذا كيف يروي الروايات ويقلب فيها ولا يأتي بها على الوجه الأكمل. وفيه أن أهل الباطل قد يتوب ويرجع ويتوب ويرجع بخلاف المؤمن المخلص: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابه: وسمعت عبد القدوس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، في رواية غرضا. قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذه قوة في حائط ليدخل عليه الروح، يعني دليل على أنه ما فهم ما روى ويتقول بغير علم. وإلا المراد لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذ طائر أو حمار أو ماذا عجل أو نحو ذلك، للرمي عليه أن أصيب أو أخطأ، ولكن إذا أراد الناس أن يتخذوا غرضا يتخذون جدارا صلبا أو يتخذون شيء مما يستخدمونه غير ذوات الأرواح، إلا أن هذا لجهله ظن أن معنى لا تتخذوا كوة في حائط. إيش المعنى هذا؟ هذا معنى فاسد، لا تتخذوا كوة في حائط. قد كان لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كواب وحوائط. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي، يعني يتثبت فيه. قال وحدثنا بالسند المتصل وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من ابن أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6، يعني كلها كذب ووضع عجائب. صحيفة كاملة 1000 حديث ما عرف منها إلا 5 أو 6، وهذا دليل على أن أهل البدع والضلال وأهل الضعف يزيدون في الحديث ويتلاعبون، شعروا أم لم يشعروا. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. قال القاضي عياض هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثابتة ولا تثبت به سنة لم تثبت، هذا بإجماع العلماء وهذا كلام القاضي وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقول الاتفاق على أنه لا يغيب بسببه ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الباب ذكره مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بل به لأنه حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يبسطه الرأي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا. قال بالسند المتصل حدثنا، وهذا الأثر الذي ذكره في الرواية عن المعروفين، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله، وهذا كما ترى فيه مبهمون. قال ابن المبارك نعم الرجل بقية، بقية بن الوليد، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، أي تدريس الشيوخ، وهذا للتلبيس يفعلونه وتكثير الشيوخ وهو مكروه، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، وعبد القدوس متروك. إذن الكذب والتلبيس لا يجوز في ديننا، ولذلك قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال بعضهم لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. قال أبو السند المتصل وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب، وإلا فإن ابن المبارك كان يقول عرفته، إذا قال في الرجل عرفته فهو ضعيف عنده، كما أن البخاري إذا قال سكت عنه فهو ضعيف عنده جدا، ومثله فيه نظر، وإنما كانوا خفيفي العبارة، إذ أن أصحاب الجرح والتعديل ينقسمون إلى 3 أقسام، قوم تجد عندهم شدة في العبارة وسرعة في التجريح لأدنى سبب، وقوم عندهم تساهل في التجريح، وقوم وسط، فإذا وجد توثيق المتشدد عضضت عليه، وإذا وجد تضعيف المتساهل عضضت عليه، وإذا وجد توثيق المتساهل لابد أن يوافقه المتوسط، وإذا وجدت تضعيف المتشدد لابد أن يوافقه المتوسط، هذا هو. وبعض العلماء قد يكون متساهل في شيء ومتشدد في شيء، مثل ابن حبان كان في الجرح شديدا أو شديد، وكان في التعديل متساهل، فلا بد من النظر إلى مراتب الأئمة في هذا الشأن. فبعض العلماء عبارته رقيقة وفي نفس الوقت فيها من التحذير ما الله به عليم. قال أبو السند المتصل: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم، وذكر المعلى بن عرفان فقال له حدثنا أبو وائل قال خرج علينا بن مسعود بصفين فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني هذا من علامات الكذاب. كيف تعرف أن الواحد كذاب؟ أن يأتي بشيء يخالف المعقول. الآن ما وقعت معركة صفين إلا وقد مات ابن مسعود، ويأتي هذا يروي عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود خرج عليهم بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ كالمنكر عليه هذا الكذب والتلبيس. قال أبو السند المتصل: حدثني عمرو بن علي والحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم والصفار قال: كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال: فقال الرجل: اغتبته؟ قال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت، أي تكلم بالواقع تحذيرا من الشر وأهل الشر. قال: وحدثنا أبو السند المتصل: وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوائمة فقال: ليس بثقة مولى أم سلمة. وسألت عن شعبة الذي روى عن ابن أبي ذئب قال: ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال: ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قال: قلت لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. لابد من الكلام في أهل البدع كما تقدم. قال أبو السند المتصل: وحدثني الفضل بن سهل، وفيه أن التوثيق قد يكون ضمنيا وقد يكون بالتصريح. قال السند المتصل: وحدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج، يحيى بن معين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأئمة العلل، قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما، أي أنه متهم بالكذب. ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب يا أخوة؟ هذه فائدة لابد أن تضبط. الكذاب هو الذي ظهر كذبه، حدث بأحاديث مكذوبة. وأما المتهم بالكذب هو الذي يوجد في أحاديث متونها موضوعة، ولكن لم نجد من قد كذب صراحة وحكم عليه بالكذب، فيحمل هذا المتهم، يحملها أضعف واحد في السند ويقال متهم بالكذب، لا ليس صريح الحكم فيه ولكنه متهم وحديثه ضعيف جدا. قال أبو السند المتصل: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني قال يقول سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت معارة أحب إلي منه، أي لضعفه وكذبه وتلبيسه. قال أبو السند المتصل: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا الوليد بن صالح قال قال لي عبد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيس: لا تأخذوا عن أخي الدين، يتكلم حتى في أخيه، وعلي بن المديني تكلم في أبيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد السلام الوصابي الوابصي أقصد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيس كذابا فلا يقبل حديثه. وبالسند المتصل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس صاحب حديث، بمعنى أنه ضعيف. وبالسند المتصل حدثني عبد الرحمن بن مشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطار؟ قال نعم، ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. وهذا دليل على تيقظهم وعلى اهتمامهم بشأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرون عنه إلا ما كان ثابتا. قال وبالسند المتصل حدثنا بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم ابن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح, يعني حديث ريح لا يلتفت إليه ولا يروى عنه ولا يؤخذ. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة, لا تكتب حديثه حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم, أي لضعفهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وهو باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار, وربما لا تجد مثل هذا الباب في غير هذا الموطن, وذلك لحرص الإمام مسلم على أن يبين أن طريقة أهل الحديث في الجرح والتعديل طريقة سلفية أثرية وليست بخلفية, فلا يستقيم العلم إلا مع الجرح والتعديل, الجرح لأهل الباطل والتعديل لأهل الحق, وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له. فلا يقال بأن الكلام في أهل البدع غيبة أو تشدد أو تنطع, بل هو جهاد في سبيل الله. فإذا سكت هذا وسكت ذاك كيف نعرف أهل الضلال؟ الآن عندنا السرورية, عندنا الأخوان المسلمين, عندنا جماعة التبليغ, عندنا الصوفية القبورية, عندنا الرافضة والباطنية, عندنا أصحاب المناهج التكفيرية. فإذا لم نتكلم فيهم كيف سيعرف الناس؟ هذا الأمر. إذن لولا أهل المنابر والمحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فأهل السنة قاموا بأمر عظيم جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء, ميزوا المقبول من المردود والصحيح من الضعيف والثابت من الموضوع, وصبروا على نبذ الناس لهم إما برميهم بأنهم يغتابون وينمون, وإما برأيهم بأنهم متشددون متنطعون, وهم والله ناصحون مميزون مرشدون إلى كل خير. فإياك والتنكر لمنهج الجرح والتعديل. إذا رأيت من قلبك تنكرا لهذا المنهج اعلم أن في سلفيتك دخن. ما عرفنا السلفية الحق إلا بالجرح والتعديل, وإلا سيقول لك الصوفي كلنا نقول لا إله إلا الله, وسيقول لك الرافضي كلنا نشهد أن محمد رسول الله, وسيقول لك الأخواني والسروري والتبليغ أهم شيء أننا ندعو إلى الله, وسيقول لك القاعدي والداعشي وصاحب الأفكار الجهادية كلنا نجاهد لإعلاء كلمة الله وتغيير المنكر الذي عند الطواغيت ونحو هذا الكلام. إذن استفد من هذه المقدمة التي ذكرها مسلم عن قوم أتقى لله منا وأعلم بالله وأعلم بشرع الله, ورأوا أن الكلام في أهل البدع دين يقربهم من رب العالمين, بل والله إنه من أرجى أعمال العلماء الصالحين المنصفين السلفيين, من أرجى الأعمال. انظر إلى علي بن المديني يقول إنه الدين أبي ضعيف, وابن أبي أنيس يقول لا تأخذوا عن أخي فإنه كذاب. فالأمر جلل والخطب عظيم, ينبغي أن نفرح بباب الجرح والتعديل كما نفرح بباب الفقه وباب العقيدة وباب المصطلح وباب النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد فرق بين الناس. كم عدل في الصحابة، انظروا إلى فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وانظروا إلى آية القرآن كم فيها من الآيات تعديل للصحابة والصالحين والمؤمنين، وكم في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من جرح المبطلين وبيان فساد أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم، ومنهم من صرح باسمه ومنهم من حذر عن رسمه. فربما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، وربما قال: ما بال أقوام. فأهل السنة على ذلك يصرحون في موطن التصريح ويجملون في موطن الإجمال. ولو كان الأمر إلينا والله أن السكوت ربما أسلم لنا، من حيث أنه لا يقع تنكر ولا تغير علينا من الناس، لكن يأبى الله إلا أن نتكلم، ويجب علينا إلا أن نتكلم. ومن أراد منا أن يتكلم يدعو إلى الله ولا يتكلم فيه فهو جاهل. قال شيخنا مقبل رحمه الله: الذي ما يحب أن يتكلم فيه أنصحه أن يأخذ البطانية ويلتحب بها ويجلس في بيته. لا بد أن تتكلم. لو نزلنا الآن أي بلاد ندعو إلى أسباب دخول الجنة، أسباب السلامة من النار، فضائل الصحابة، فضائل لا إله إلا الله، نتكلم عن أشياء مجملة، ربما ستجد الصوفي عندك، التبليغي عندك، الرافضي عندك، الباطني ما هو حولك، وربما يثني عليك الجميع. لكن إذا قلت التوحيد رأيت قرون الصوفية تظهر، لأنهم يخالفون في التوحيد. وإذا قلت الصحابة رأيت قرون الرافضة تظهر لبغضهم للصحابة. وإذا قلت طاعة ولي الأمر المسلم رأيت الخوارج تظهر قرونهم، لأنهم يتنكرون في هذا الباب. وإذا قلت العلم العلم، قال التبليغيون: إذن هذا يحذر من الدعوة إلى الله. إذن لابد من بيان حال المبطلين، كما يجب علينا أن نثني على الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أقال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والحمد لله رب العالمين.